السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نواصل كذلك من كتابنا الذي هو عمدة التفسير، من الموضع الذي توقفنا عنده من سورة البقرة الآية 82 و200، وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذن كأن هذا استثناء مما شرعه الله عز وجل سابقا من الأحكام المتعلقة بالإشهاد، الإشهاد على البيع. قال عز وجل إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذن استثناء من الكتابة السابقة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذن رفع الجناح هنا بمعنى أنه لا تثريب ولا إثم على ما إذا كان التجارة حاضرة، حاضرة يدا بيد، فهنا يعني لا مانع من ترك الكتابة. قال أي إذا كان البيع بالحاضر، بالحاضر يدا بيد، فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها، لأن الكتابة كانت سابقة عندما كان الأمر دين، دين بمعنى، والدين في التجارة هو عقد معاوضة، أحد العوضين نسيئته، هذا هو الدين، هو عقد معاوضة يكون فيه أحد العوضين، إما الثمن وإما المثمن، يكون نسيئة بمعنى متأخر، إما أن يكون الثمن متأخرا، الثمن متأخرا بمعنى تشتري بضاعة وتأخذها والثمن تأخر، وهذا لا يجوز إذا كان قلنا يعني العوضين من جنس واحد، لا يجوز التأخير، ولا بد فيه من اليد باليد مع وجوب التماثل. ولكن إذا كان مع اختلاف الجنسين لا بأس من التفاضل، لكن لا تجوز النسيئة، لا تجوز النسيئة إلا إذا كان العوض الذي هو الثمن عينا ذهبا أو فضة، فيجوز النسيئة فيه، بمعنى مثلا أن تشتري بضاعة وثمنها بالذهب أو بالفضة أو ما هو بديل عنها من هذه الأوراق النقدية التي بين أيديهم، فلا بأس كذلك أن تأخذها وتكون دينا. نعم. إذن أو عكس الصورة، وهي أن يكون المثمن متأخرا والثمن متقدما، وهو الذي سمي بيع السلم. بيع السلم هو بيع موصوف في الذمة بثمن حاضر، يسمى بيع السلم، تقديم الثمن وتأخير المثمن، وهو بيع خاص على كل حال، بيع خاص. قال أي إذا كان البيع بالحاضر، بالحاضر يدا بيد، فلا بأس بعدم الكتابة، أي بترك الكتابة لانتفاء المحظور. أي محظور يخشى إذا كان يعني البائع يأخذ الثمن والمشتري يأخذ المثمن ويتفرق، لكن مع ذلك على كل حال إذا أشهدوا كما قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. نعم. قال فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قول الله وأشهدوا، وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن. فأشهدوا على حقكم على كل حال. قال وروى عن جابر أو روي عن جابر بن زيد ومجاهد نحو ذلك، وقال الشعبي والحسن هذا الأمر منسوخ بقوله فإن من بعضكم بعضا فليود الذي يؤتمن أمانته. فإن من بعضكم بعضا، أي إذا حصل الائتمان من بعضكم البعض فليود الذي يؤتمنها، فليؤدي الشخص الذي يؤتمن الأمانة لمن ائتمنه. وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب. إذن محمول على الإرشاد والندب، بمعنى أن الله تبارك وتعالى عندما قال وأشهدوا إذا تبايعتم ليس ذلك على سبيل الوجوب، وإنما مصروف عنه إلى الندب والاستحباب، ولأدلة للنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه بيع صلى الله عليه وسلم من غير إشهاد ولا كتابة. وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري، وقد روى الإمام أحمد عن عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي. ابتاع هنا بمعنى اشترى، ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي يمونه فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، وليس عندهم علم بأن النبي قد ابتاعه، وإلا يعني لو علموا ذلك لا يطلبون منه بيعه اشتراه. حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم، يعني زادهم عن أعطاه ثمن أكثر من الثمن الذي أعطاه النبي على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. وهذا كلامه يشعر كأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سامع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك، بمعنى ألم أشتريه منك. لعل الأعرابي عندما رأى زيادة ثمني من بعضهم كان منه هذا. وهذا تقدم لنا في الحديث أن أول من جحد كان جحد من آدم عليه السلام عندما في أمر سنه الذي كان بينه وبين نبي الله عز وجل داود. قال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا لا والله ما بعتك. أنكر الأعرابي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك، يعطيني شهيد يشهد على أني قد بعتك هذا الفرس. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا، حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة العربي، فطفق العربي يقول: هلم شهيدا. إذن جاء خزيمة الظهر والناس مجتمعون، طبعا لا يستطيع أحد أن يتجرأ، فيقول: أنا شهدت، وهو لم يشهد، ولكن كلهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الحق معه، هو نبي وهذا أعرابي. لما جاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: أنا أشهد أنك قد بايعته، أنا أشهد أنك قد بايعته. طبعا هو بناء على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومحال أن يكون صلى الله عليه وسلم قد ادعى من سلف. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ قال: بتصديقك. الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وهكذا رواه أبو داود والنسائي نحوه. ولكن الاحتياط هو الإشهاد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو محل الشاهد من هذه القصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك شاهد على أنه اشترى من الأعرابي، ليس هناك شاهد إلا خزيمة، فقد كانت منه هذه الجرأة رضي الله عنه. وكان تأويلها أنه لما كان مصدقا للرسول فإنه مصدق له في هذا وفي كل ما جاء به، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وهذه منقبة له. إذ النبي عليه الصلاة والسلام معناها كأنه اشترى فرسا ولم يشهد عليها. وكاد لولا خزيمة بن ثابت أن يعني هذا الأعرابي يعني ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى منه الفرس. وهكذا رواه أبو داود والنسائي نحوه. ولكن الاحتياط هو الإشهاد، هو الإشهاد لما رواه الإمام المردوي حافظ أبو بكر بن المردوي والحاكم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، بمعنى رضي منها بذلك الخلق السيء وعاش معها عليه وهي سيئة الخلق، بذيئة في لسانها في معاملة زوجها، متمادية في ذلك، سليطة اللسان عليه، ونحو ذلك من الأخلاق التي هي الآن وكانت متفشية في النساء، ومع ذلك لم يطلقها، وكان الأولى به في الحق أن يطلقها. ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أفرض رجلا مالا فلم يشهده، وهذا الثالث هو محل الشاهد. رجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، دفع له ماله، طبعا قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم، وقال عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، معناها قبل ذلك لا تدفع إليهم مالا. إذن والثالث هو محل الشاهد. قال: ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد. إذن الأحوط بناء على هذا الحديث وهذا التهديد الذي فيه أنك تشهد. قال الحاكم صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. إذن هذا بخصوص قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم, وأشهدوا إذا تبايعتم, ومثله قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. جمهور العلماء على أنها الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب, وليس للوجوب نعم, وصرفوه عن الوجوب بعدة أدلة وقرائن نعم. من ذلك هذه القصة التي سمعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد. ثبت كذلك عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقترض أو أخذ 30 صاعا من الشعير من عند يهودي ورهنها بدرع له ولم يكتب هذا الدين. نعم. وقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد, ولا يضار كاتب ولا شهيد, قيل معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد, لا يضار الكاتب ولا الشاهد, فيكتب هذا خلاف ما يملي ويشهد هذا خلاف ما يملى ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية. وتكون هنا الظاهر أن لا يضار أي لا يضارر بكسر الراء, فيكون الكاتب الشهيد فاعل هو الذي يضارر, لا يضارر الكاتب بأن ربما يحرف في الكتابة فيكتب غير الذي أملي عليه, أو الشاهد يشهد بغير الذي رأى أو سمع. ويكون الكاتب هنا والشهيد هو الفاعل بالنسبة ليضار. يضار قلنا أن الراء مشددة والتشديد تختفي معه حركة ما قبل الأخير في الأخير, لأن ما قبل الأخير مدغم, فلا ندري هل هو من يضارر أو يضارر. ويكون كذلك الفعل هنا في محتملهما الكاتب ما معنى مر الكاتب ما معنى مر الكاتب ما معنى مر الكاتب ما معنى مر الكاتب ما معنى مضاررة الكاتب, يعني هو الفاعل هو الذي ضار, مضاررته أنه ربما يكتب الذي عليه الحق يملي كما تقدم, فليملي الذي عليه الحق, فإن كان سفيها أو ضعيفا ولا يستطيع أن يمل هو فليملي وليه بالعدل. إذن يملل من إملاء, يعترف الذي على الحق يعترف, واعترافه يكون من أقوى الأدلة على أن هذا الذي التزمه وأقر به وكتبه الكاتب أنه في ذمته إذا كان صالح لأن يملي. وأما إذا لم يكن يصلح لأن يملل بإن كان ضعيفا مجنون أو معتوه أو نحو ذلك من الآفات, أو سفيها بأن كان صغيرا مثلا أو الأخذ ذلك مما يمنعه من أن يكون هو الذي يملي, فليملل كما تقدم وليه, فليملل وليه هو الذي يتولى بالنيابة الإملاء عنه. إذن الكاتب في هذه الحالة المطلوب منه أن يكتب بالعدل, لا يكتب إلا ما أملي عليه, ولا يزيد ولا ينقص ولا يضيف ولا يحذف. والشهيد كذلك إذا شهد استدعي للشهادة والشهيد فكذلك لا يضار, لا يضار أي لا يضارر, وتكون يضارر على وزن يفاعل, يفاعل. قال وهو قول الحسن وقتاده وغيرهما. وقيل معناه لا يضر بهما أو لا يضر بهما, لا يضر بهما. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان أنا على حاجة، فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما. تبه جيدا. إذن هنا الآية قرأت لا يضار كاتب ولا شهيد هكذا، نعم، وهي في محتمل أن تكون لا يضار أي لا يضارر، فهو الذي يضار، يضارر الكاتب أو الشهيد. وكذلك تحتمل لا يضار أي لا يضارر، كأنه مركب للنائب، لا يضارر، فيكون الكاتب الشهيد مفعول به أي هو الذي ضره غيره. وما معنى هنا ضره غيره؟ بمعنى أن تقول أنت للكاتب أو الشهيد تعال أكتب، فيقول لك أنا مشغول، أنا في حاجة، اذهب إلى غيري، فتحتج إليه تقول أنت الذي قال الله عز وجل أمرك أن تجيب، كما قال تبارك تحتج عليه بقوله عز وجل، نعم، فيما تقدم ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله، ولا ياب، قال الله عز وجل. وقال بالنسبة للشهيد ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، تقول له أنت، قال الله عز وجل ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، وتقول للكاتب ولا ياب كاتب ولا نعم. إذن تقول له بالنسبة للكتابة تقول له لا بد أن تأتي لتكتب لأن الله عز وجل أمرك أن تجيب، وللشهد أن تقول كذا، ويقول لك أنا مشغول، أنا في حاجة، اذهب إلى غيري، لست أو أجلها حتى يعني أتفرغ نحو ذلك. إذن فهذا في حق إضرار بالكاتب وبالشهيد، فليس له أن يضارهما. إذن هنا يضارر على أنها مفتوحة الراء التي قبل الأخيرة. ثم قال وروى أو وروي عن عكرمة ومجاهد وطاوس وغيرهم نحو ذلك. وقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به وفعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. بمعنى إذا وقع منكم ذلك الذي نهاكم الله عز وجل عنه من المضاررة، نعم، سيما وهو ربما هذا قد يرجح أن يكون المعنى الأول لا يضار أي لا يضارر، لأن الشخص لا يكون فاسقا إذا هو لم يستجب لأجل شغل، ولا يكون الذي دعاه كذلك واحتج عليه فاسقا، ولكن يكون فاسقا، نعم، إذا هو ضار في الكتابة بأن حرف وبدل وغيره غير، أو في الشهادة فيكون كأنه شهادة زور. وقوله واتقوا الله أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره، ويعلمكم الله كقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. واتقوا الله ويعلمكم الله، خلافا لما ربما بعض الناس قد يقول هذه الآية واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني يقول أنه تقوى الله عز وجل سبب في التعليم، لا، هذا لو كانت الآية واتقوا الله ويعلمكم لا جاز وساغ أن يقال هذا، وتكون يعلمكم كأنها يعني جزاء للتقوى، لا، واتقوا الله ويعلمكم الله عطف فعل لفعل. وكقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يوتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به والله بكل شيء عليم. أي وقوله والله بكل شيء عليم أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء بل علمه محيط بجميع الكائنات، بل علمه محيط بجميع الكائنات. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن من بعضكم بعضا فليود الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. يقول تعالى: وإن كنتم على سفر، أي مسافرين، وتداينتم إلى أجل مسمى. إذن هذا التفصيل في القرآن الكريم في بيان الأحكام المتعلق بهذه الأمور المالية التي كثير من الناس يتهاون بها، فكانت سببا في كثير من الخصومات، كثير من الخصومات الواقعة والتدابر والأحقاد والضغائن التي تكون أحيانا بين الأخوين الشقيقين. التطاول على هذه الأحكام والإعراض عنها وتركها هو الذي سبب ما سبب، مع أن الله تبارك وتعالى هذه الآية التي سبقت وهي آية الدين هي أطول آية في كتاب الله عز وجل، أطول آية في كتاب، فصرت في الأحكام ما فصرت. ثم كذلك هذا أيضا تابع لها رغم أنه في آية أخرى، يدل على أن الأمر بالغ من أهمية درجة لا ينبغي للمسلمين أن يتركوها ويهملوها إهمالا كأنها لم تنزل. الناس حتى والشخص انتقل من حال الإقامة التي ربما هذه المعاملات تكثر فيها، في حال الإقامة أكثر من الناس يتاجرون ويتقارضون ويستدينون، أكثر ما يكون هذا من أنشطة التجارية والمعاملات التي أكثرها يكون في حال الإقامة. قال عز وجل: وإن كنتم على سفر، أي مسافرين، وتداينتم إلى أجل مسمى، أي حصلت بينكم معاملة فيها أن أحد المتعاملين سواء البائع أو المشتري اشترى بالدين أو باع بالدين، ولم تجدوا كاتبا، وهذا هو الغالب في حال السفر، الكتابة، الشخص الذي يكتب غالبا يكون مقيما في وقتنا هذا، له مكتب معين في محل معين غير متنقل يجلس فيه، حتى وأنت في بيتك أنت الذي تأتيه. وأما في حال السفر فهي مظنة أن لا يكون طبعا هناك كاتب، ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم. قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجد قرطاسا، فهو ملحق بهذه الحالة، وجد الكاتب نعم ولكن لم يجد القرطاس أي الورق، أو دواتا أو قلما، لم يجد شيء من هذه الأدوات التي يكتب بها. موجود الكاتب نعم، يتقن الكتابة محترف، ولكن ليس عنده شيء من أدواته. قال: فرهان مقبوضة. إذن انتقلنا إلى نوع آخر من التوثيق، لأدلة أخرى. لأدلة أخرى، فرهان مقبوضة على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. إذن استدل وقد استدل بقوله فرهان للكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق، في يد صاحب الحق. إذن رهان كأنه جمع مفرده رهن، والرهن معناها ما ترهنه وتثبته في حق صاحب إلا بالقبض. الرهن لا يلزم إلا بالقبض، بمعنى إذا قال لك مثلا شخص نحن الآن في سفر وعندما أعود إلى البلد سوف أرهنك مثلا كذا، قل له لا هذا عقد مفسوخ ابتداء. الله عز وجل لم يصف الرهن إلا بهذا الوصف، وقال مقبوضة، قال فرهان مقبوضة. إذن قوله مقبوضة هذا وصف لها لا بد من قبضها، لأنك في حق إذا أخرتها فيكون كأنه بيع الكالئ بالكالئ، بيع الدين بالدين، على أن الرهن إذا استدلوا بهذا على أن الرهن لا يلزم إلا والرهن أيضا توثقه. ولذلك الرهن يطلب فيه أن يكون يساوي ثمن الدين أو زائد عليه، بحيث إذا تماطل من عليه الحق في تسديد ما عليه من الديون يستطيع صاحب الحق أن يتقاضى دينه من هذا الرهن، وإذا يعني فضل من شيء يرده إلى صاحبه. فرهان مقبوضة. إذن قال على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهور، واستدل بها آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذهب إليه طائفة. واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر، لأن الله عز وجل كأنه يعني ذكره في السفر فقط، بل انتقل انتقالة واضحة. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إذن استدل به بعض، ولكن الجمهور كذلك على أن الرهن يكون حتى في الحضر. قاله مجاهد وغيره. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله. إذن هذا يفيد على أن ليس الرهن خاصا بالسفر، وهذا هو الدليل الذي يعني يرد به على من خص الرهن بالسفر، وهذا هو الذي عند العلماء يسمى أن مفهوم المخالفة إذا جرى مجرى الغالب فإنه يعني لا يعتد به ولا يعتبر. يقول مثلا أحد وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يفهم من يقول إذن إذا لم نكن على سفر فلا نستعمل الرهن، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم على سفر، إذن في هذه الحالة فقط. لا، نقول له هذا هو الغالب أنه في حال السفر لا نجد الكاتب يكون مستقر في مكان الإقامات، وأما في السفر فلا يكون. إذن هنا ذكر السفر هنا جرى مجرى الغالب، وما جرى مجرى الغالب لا مفهوم له، كقوله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم ذكر اللاتي في حجركم لا مفهوم له إنه زرب زغال. نعم. إذن كذلك يبطل هذا المفهوم الذي فهمه من فهمه ما ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاث بعضكم بعضا أمن بعضكم بعضا أمن بعضكم بعضا أمن بعضكم بعضا فين بعضكم بعضا فين بعضكم بعضا فين بعضكم بعضا فين بعضكم بعضا فليودي الذي يؤتمن أمانته. قال روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال هذه نسخت ما قبلها. قال فإن من بعضكم بعضا فليود الذي يؤتمن أمانته. روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا. إذن بعضهم يعتبر أن الآية السابقة منسوخة بهذه، بمعنى أن الكتابة والإشهاد أنهما منسوخان، يعني ارتفع الوجوب وصار الأمر إلى الإباحة أو الاستحباب، لأن الله عز وجل قال فإن أمن، معناه إذا كان بينكم الائتمان إذن فلا بأس ألا تكتبوا ولا بأس ألا تشهدوا، لأن وقع بينكم الثقة وتبادل الثقة، فعند ذاك لا بأس ألا تكتبوا. فإن أمن بعضكم بعضا فليود الذي أؤتمن أمانته ولو من غير إشهاد ولا كتابة. نعم. ولكن من غير أن يقال أنه نسخ، فهذه صارفة لتلك عن الوجوب، قرينة تصرف عن الوجوب. وقوله وليتق الله ربه يعني المؤتمن. وهذه الائتمان في حقه صار كذلك في عصرنا هذا كأنه نوع خدع، يعني أن الشخص عندما يتركك يعني ركنت إليه وأتمنته، عند ذلك هو الحال التي ربما يخدعك فيها، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال ولا تكتم الشهادة. وقوله ولا تكتم الشهادة أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهرها. على ابن عباس وغيره شهادة الزور من أكبر الكبائر، وكتمانها كذلك. ولهذا قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي الشخص الذي تحمل الشهادة يجب عليه سيما عند الاحتياج إليها وربما يخشى ضياع الحقوق فيكتمها. قال السدي يعني فاجر قلبه، آثم قلبه، فاجر قلبه. وهذا كقوله تعالى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، فهو من تفسير القرآن بالقرآن. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهكذا قال هنا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، وأنه المطلع على ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت، وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم، كما قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وقال: يعلم السر وأخفى. والآيات في ذلك كثيرة جدا، وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم وهو المحاسبة، وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم وهو المحاسبة على ذلك. ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ملك السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد بمعنى كان كأنه أمر شديد، واستثقلوه وخافوا أن لا يستطيعوا أن يقوموا بهذا الأمر. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله. الإنسان الذي يجثو على الركب يأتي لأمر مستوفز كأنه جاء به سريعا ويريد كذلك لعله جوابه على التو، وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بالآية هي قوله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله. إذن المحاسبة لا مفر منها، وتكون على ما أبديتم وما أخفيتم. إذن فهموا مراد الله عز وجل بهذه الآية طبعا. ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه، نعم، لعله يسأل الله عز وجل التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بمعنى تريدون أن تقولوا مثل قولهم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الوسع من الطاقة، الوسع الطاقة، تقول: هذا الأمر يسعني بمعنى أطيقه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخره. نعم. ورواه مسلم منفردا به عن أبي هريرة، وهذه المناسبة مناسبة صحيحة على كل حال، أوردها الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. ورواه مسلم منفردا به عن أبي هريرة فذكر مثله ولفظه. فلما فعلوا ذلك ماذا فعلوا؟ أنهم كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إذن وأن لا يقولوا مثل ما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا هو الذي فعلوه وهو الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل التخفيف من الله عز وجل، فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الوسع قلنا هو الطاقة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا، قال نعم، ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل، قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم. إذن فاستجاب الله تبارك وتعالى لهم، نعم، وكان هذا هو الذي ختمت بهذه السورة، سورة البقرة. إذن هذا مما انفرد به مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، لم يدخل قلوبهم من شيء، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، قال وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى قوله فانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا رواه مسلم وزاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا، قال قد فعلت. ثم ذكر حافظ ابن كثير هنا رواية أخرى عن ابن عباس من المسند وروايتين عنه من الطبري، فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس، وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس، فروى البخاري عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه ابن عمر، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قال نسختها الآية التي بعدها. وهكذا روي عن علي وابن مسعود والشعبي وأكرمة سعيد بن جبير وقتادة أنها منسوخة بالتي بعدها، وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، إذن هذا معفو عنه ما يجري في النفس من الحديث ومن الهم ومن كذا، فإنه معفو عنه إلا إذا تكلم به الشخص أو عمل به، وأما ما دام يجري حديثا في النفس فإنه معفو عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وروى ابن جرير عن الحسن البصري أنه قال هي محكمة لم تنسخ، واختار ابن جرير ذلك واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة، إذن يحاسبون نعم، ولا يعني المحاسبة المعاقبة، وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر، وقد يحاسب ويعاقب. بالحديث الذي رواه عن صفوان بن محرز قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف، إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف هذا؟ فيقول: ربي أعرف مرتين، أي ربي أعرف، ربي أعرف. حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: فإني قد سترتها عليك. بلغ معنى يقول: تعرف هذا، تعرف هذا، تعرف هذا، ويقوله أعرف. فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال: فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. إذن هذه طريقتان، كل المسلم طريقة محاسبته والكافر طريقة محاسبته. طريقة محاسبة الكفار فضحهم على رؤوس الأشهاد. نعم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية قالت: سألت عائشة عن هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. فقال: هذه متابعة الله العبد وما يصيبه من الحمى والنكبة والبضاعة يضعها في يد كمه فيفتقدها فيفزع لها ثم يجدها في ضبنته، حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر. وكذا رواه الترمذي وابن جرير. وقال الترمذي: غريب. قلت: وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف يغرب في رواياته، وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد مية بنت عبد الله عن عائشة، وليس لها عنها في الكتب سواه، أي سوى هذا الحديث. إذن ونتوقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نواصل كذلك من كتابنا الذي هو عمدة التفسير، من الموضع الذي توقفنا عنده من سورة البقرة الآية 82 و200. وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذن كأن هذا استثناء مما شرعه الله عز وجل سابقا من الأحكام المتعلقة بالإشهاد، الإشهاد على البيع. قال عز وجل: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذن استثناء من الكتابة السابقة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذن رفع الجناح هنا بمعنى أنه لا تثريب ولا إثم على ما إذا كان التجارة حاضرة حاضرة يدا بيد فهنا يعني لا مانع من ترك الكتابة. قال أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها لأن الكتابة كانت سابقة عندما كان الأمر دين بمعنى والدين في تجاره عقد معاوضة أحد العوضين نسيئته هذا هو الدين هو عقد معاوضة يكون فيه أحد العوضين إما الثمن وإما المثمن يكون نسيئة بمعنى متأخر إما أن يكون الثمن متأخرا بمعنى تشتري بضاعة وتأخذها والثمن متأخر وهذا لا يجوز إذا كان قلنا يعني العوضين من جنس واحد لا يجوز التأخير ولا بد فيه من اليد باليد مع وجوب التماثل ولكن إذا كان مع اختلاف الجنسين لا بأس من التفاضل لكن لا تجوز النسيئة إلا إذا كان العوض الذي هو الثمن عينا ذهبا أو فضة فيجوز النسيئة فيه بمعنى مثلا أن تشتري بضاعة وثمنها بالذهب أو بالفضة أو ما هو بديل عنها من هذه الأوراق النقدية التي بين أيديهم فلا بأس كذلك أن تأخذها وتكون دينا. نعم. إذن أو عكس الصورة وهي أن يكون المثمن متأخرا والثمن متقدما وهو الذي سمي بيع السلم وهو بيع موصوف في الذمة بثمن حاضر يسمى بيع السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن وهو بيع خاص على كل حال بيع خاص. قال أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة أي بترك الكتابة لانتفاء المحظور أي محظور يخشى إذا كان يعني البائع أخذ الثمن والمشتري أخذ المثمن ويتفرق لكن مع ذلك على كل حال إذا أشهدوا كما قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. نعم. قال فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قول الله وأشهدوا إذا تبايعتم يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن، فأشهدوا على حقكم على كل حال. قال: وروى عن جابر أو روي عن جابر بن زيد ومجاهد نحو ذلك، وقال الشعبي والحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: فإن من بعضكم بعضا فليود الذي يؤتمن أمانته. فإن من بعضكم بعضا، أي إذا حصل الائتمان من بعضكم البعض فليود الذي يؤتمنها، فليؤدي الشخص الذي يؤتمن الأمانة لمن ائتمنه. وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب، إذن محمول على الإرشاد والندب، بمعنى أن الله تبارك وتعالى عندما قال: وأشهدوا إذا تبايعتم، ليس ذلك على سبيل الوجوب، وإنما مصروف عنه إلى الندب والاستحباب، ولأدلة للنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه بيع صلى الله عليه وسلم من غير إشهاد ولا كتابة. وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري، وقد روى الإمام أحمد عن عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي. ابتاع هنا بمعنى اشترى، ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي يمونه فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، وليس عندهم علم بأن النبي قد ابتاعه، وإلا يعني لو علموا ذلك لا يطلبون منه بيعه اشتراه. حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم، يعني زادهم عن أعطاه ثمن أكثر من الثمن الذي أعطاه النبي على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه، وإلا بعته. وهذا كلامه يشعر كأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سامع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ بمعنى ألم أشتريه منك؟ لعل الأعرابي عندما رأى زيادة ثمن من بعضهم كان منه هذا. وهذا تقدم لنا في الحديث أن أول من جحد كان جحد من آدم عليه السلام عندما في أمر سنه الذي كان بينه وبين نبي الله عز وجل داود، قال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. أنكر الأعرابي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك، أعطيني شهيد يشهد على أني قد بعتك هذا الفرس. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا. حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة العربي، فطفق العربي يقول: هلم شهيدا. إذن جاء خزيمة الظهر والناس مجتمعون، طبعا لا يستطيع أحد أن يتجرأ، فيقول: أنا شهدت، وهو لم يشهد، ولكن كلهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الحق معه، هو نبي وهذا أعرابي. لما جاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: أنا أشهد أنك قد بايعته، أنا أشهد أنك قد بايعته. طبعا هو بناء على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومحال أن يكون صلى الله عليه وسلم قد ادعى منيسة له. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ قال: بتصديقك الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وهكذا رواه أبو داود نحو النسائي نحوه. ولكن الاحتياط هو الإشهاد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو محل الشاهد من هذه القصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك شاهد على أنه اشترى من الأعرابي، ليس هناك شاهد إلا خزيمة، فقد كانت منه هذه الجرأة رضي الله عنه. وكان تأويلها أنه لما كان مصدقا للرسول فإنه مصدق له في هذا وفي كل ما جاء به، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وهذه منقبة له. إذ النبي عليه الصلاة والسلام معناها كأنه اشترى فرسا ولم يشهد، ولم يشهد عليها. وكاد لولا خزيمة بن ثابت أن يعني هذا الأعرابي يعني ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى منه الفرس. وهكذا رواه أبو داود والنسائي نحوه. ولكن الاحتياط هو الإشهاد، هو الإشهاد لما رواه الإمام المردوي حافظ أبو بكر بن المردوي والحاكم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، بمعنى رضي منها بذلك الخلق السيء وعاش معها عليه وهي سيئة الخلق، سيئة الخلق، بذيئة في لسانها في معاملة زوجها، متمادية في ذلك، سليطة اللسان عليه ونحو ذلك من الأخلاق التي هي الآن وكانت متفشية في النساء، ومع ذلك لم يطلقها، وكان الأولى به في الحقيقة أن يطلقها. ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أفرض رجلا مالا فلم يشهده، وهذا الثالث هو محل الشاهد. رجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، دفع له ماله، طبعا قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم، وقال عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، معناها قبل ذلك لا تدفع إليهم مالهم. إذن والثالث هو محل الشاهد. قال: ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد. إذن الأحوط بناء على هذا الحديث وهذا التهديد الذي فيه أنك تشهد. قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. إذن هذا بخصوص قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، ومثله قوله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. جمهور العلماء على أنها الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب، وليس للوجوب نعم، وصرفوه عن الوجوب بعدة أدلة وقرائن نعم، من ذلك هذه القصة التي سمعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد. ثبت كذلك عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقترض أو أخذ 30 صاعا من الشعير من عند يهودي ورهنها بدرع له ولم يكتب هذا الدين نعم. وقوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد، لا يضار الكاتب ولا الشاهد، فيكتب هذا خلاف ما يملي ويشهد هذا خلاف ما يملى ويشهد هذا بخلاف ما سمع، أو يكتمها بالكلية. وتكون هنا الظاهر أن لا يضار، أي لا يضارر بكسر الراء، فيكون الكاتب الشهيد فاعل، هو الذي يضارر، لا يضارر الكاتب بأن ربما يحرف في الكتابة فيكتب غير الذي أملي عليه، أو الشاهد يشهد بغير الذي رأى أو سمع. ويكون الكاتب هنا والشهيد هو الفاعل بالنسبة ليضار. يضار قلنا أن الراء مشددة، والتشديد تختفي معه حركة ما قبل الأخير في الأخير، لأن ما قبل الأخير مدغم، فلا ندري هل هو من يضارر أو يضارر. ويكون كذلك الفعل هنا في محتملهما، الكاتب ما معنى مر الكاتب ما معنى مر الكاتب ما معنى مر الكاتب ما معنى مر الكاتب ما معنى مضاررة الكاتب، يعني هو الفاعل هو الذي ضار، مضاررته أنه ربما يكتب الذي عليه الحق يملي كما تقدم، فليملي الذي عليه الحق، فإن كان سفيها أو ضعيفا ولا يستطيع أن يمل هو فليملي وليه بالعدل. إذن يملي من إملاء، يعترف الذي على الحق يعترف، واعترافه يكون من أقوى الأدلة على أن هذا الذي التزمه وأقر به وكتبه الكاتب أنه في ذمته إذا كان صالح لأن يملي. وأما إذا لم يكن يصلح لأن يملي، بإن كان ضعيفا مجنون أو معتوه أو نحو ذلك من الآفات، أو سفيها بأن كان صغيرا مثلا أو الأخذ ذلك مما يمنعه من أن يكون هو الذي يملي، فليملل كما تقدم وليه، فليملل وليه هو الذي يتولى بالنيابة الإملاء عنه. إذن الكاتب في هذه الحالة المطلوب منه أن يكتب بالعدل، لا يكتب إلا ما أملي عليه، ولا يزيد ولا ينقص ولا يضيف ولا يحذف. والشهيد كذلك إذا شهد استدعي للشهادة والشهيد، فكذلك لا يضار، لا يضار أي لا يضارر، وتكون يضارر على وزن يفاعل، يفاعل. قال: وهو قول الحسن وقتاده وغيرهما. وقيل معناه لا يضر بهما أو لا يضر بهما، لا يضر بهما. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان أنا على حاجة، فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما. انتبه جيدا. إذن هنا الآية قرأت لا يضار كاتب ولا شهيد هكذا، نعم، وهي في محتمل أن تكون لا يضار أي لا يضارر، فهو الذي يضار، يضارر الكاتب أو الشهيد. وكذلك تحتمل لا يضار أي لا يضارر، كأنه مركب للنائب، لا يضارر، فيكون الكاتب الشهيد مفعول به، أي هو الذي ضره غيره. وما معنى هنا ضره غيره؟ بمعنى أن تقول أنت للكاتب أو الشهيد تعال اكتب، فيقول لك أنا مشغول، أنا في حاجة، اذهب إلى غيري، فتحتاج أن تقول أنت الذي قال الله عز وجل أمرك أن تجيب، كما قال تبارك، تحتاج عليه بقوله عز وجل، نعم، فيما تقدم: ولا ياب كاتب، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله، ولا ياب، قال الله عز وجل. وقال بالنسبة للشهيد: ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا. تقول له أنت, قال الله عز وجل ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا, وتقول للكاتب ولا يأب كاتب ولا نعم. إذن تقول له بالنسبة للكتابة, تقول له لا بد أن تأتي لتكتب لأن الله عز وجل أمرك أن تجيب, وللشهد أن تقول كذا. هو يقول لك أنا مشغول, أنا في حاجة, اذهب إلى غيري, لست أو أجلها حتى يعني أتفرغ نحو ذلك. إذن فهذا في حق إضرار بالكاتب وبالشهيد, فليس له أن يضارهما. إذن هنا يضارر على أنها مفتوحة الراء التي قبل الأخيرة. ثم قال وروى أو وروي عن عكرمة ومجاهد وطاوس وغيرهم نحو ذلك. وقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم, وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم, أي إن خالفتم ما أمرتم به وفعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق, فإنه فسق كائن بكم, أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. بمعنى إذا وقع منكم ذلك الذي نهاكم الله عز وجل عنه من المضاررة, نعم, سيما وهو ربما هذا قد يرجح أن يكون المعنى الأول لا يضار, أي لا يضارر, لأن الشخص لا يكون فاسقا إذا هو لم يستجب لأجل شغل, ولا يكون الذي دعاه كذلك واحتج عليه فاسقا, ولكن يكون فاسقا نعم إذا هو ضار في الكتابة بأن حرف وبدل وغيره غير, أو في الشهادة فيكون كأنه شهادة زور. وقوله واتقوا الله أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره. ويعلمكم الله كقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. واتقوا الله ويعلمكم الله, خلافا لما ربما بعض الناس قد يقول هذه الآية واتقوا الله ويعلمكم الله يعني يقول أنه تقوى الله عز وجل سبب في التعليم. لا, هذا لو كانت الآية واتقوا الله ويعلمكم لا جاز وساغ أن يقال هذا, تكون يعلمكم كأنها يعني جزاء للتقوى. لا, واتقوا الله ويعلمكم الله عطف فعل لفعل. وكقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يوتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به والله بكل شيء عليم. أي وقوله والله بكل شيء عليم, أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها, فلا يخفى عليه شيء من الأشياء, بل علمه محيط بجميع الكائنات, بل علمه محيط بجميع الكائنات. قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. يقول تعالى وإن كنتم على سفر, أي مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى. إذن هذا التفصيل في القرآن الكريم في بيان الأحكام المتعلق بهذه الأمور المالية التي كثير من الناس يتهاون بها, فكانت سببا في كثير من الخصومات, كثير من الخصومات الواقعة والتدابر والأحقاد والضغائن التي تكون أحيانا بين الأخوين الشقيقين. التطاول على هذه الأحكام والإعراض عنها وتركها هو الذي سبب ما سبب, مع أن الله تبارك وتعالى هذه الآية التي سبقت وهي آية الدين هي أطول آية في كتاب الله عز وجل، أطول آية في كتاب، فصرت في الأحكام ما فصرت، ثم كذلك هذا أيضا تابع لها رغم أنه في آية أخرى، يدل على أن الأمر بالغ من أهمية درجة لا ينبغي للمسلمين أن يتركوها ويهملوها إهمالا كأنها لم تنزل. الناس حتى والشخص انتقل من حال الإقامة التي ربما هذه المعاملات تكثر فيها، في حال الإقامة أكثر من الناس يتاجرون ويتقارضون ويستدينون، أكثر ما يكون هذا من الأنشطة التجارية والمعاملات التي أكثرها يكون في حال الإقامة. قال عز وجل: وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى، أي حصلت بينكم معاملة فيها أن أحد المتعاملين سواء البائع أو المشتري اشترى بالدين أو باع بالدين ولم تجدوا كاتبا، وهذا هو الغالب في حال السفر، الكتابة الشخص الذي يكتب غالبا يكون مقيما في وقتنا هذا، له مكتب معين في محل معين غير متنقل يجلس فيه، حتى وأنت في بيتك أنت الذي تأتيه. وأما في حال السفر فهي مظنة أن لا يكون طبعا هناك كاتب، ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم، قال ابن عباس أو وجدوه ولم يجد قرطاسا، فهو ملحق بهذه الحالة، وجد الكاتب نعم ولكن لم يجد القرطاس أي الورق أو دواتا أو قلما، لم يجد شيء من هذه الأدوات التي يكتب بها، وجود الكاتب نعم يتقن الكتابة محترف ولكن ليس عنده شيء من أدواته. قال فرهان مقبوضة، إذن انتقلنا إلى نوع آخر من التوثيق، الأدلة أخرى. فرهان مقبوضة على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، إذن استدل وقد استدل بقوله فرهان نعم للكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. إذن رهان كأنه جمع مفرده رهن، والرهن معناها ما ترهنه وتثبته نعم في حق صاحب إلا بالقبض. الرهن لا يلزم إلا بالقبض، بمعنى إذا قال لك مثلا شخص نحن الآن في سفر وعندما أعود إلى البلد سوف أرهنك مثلا كذا، قل له لا هذا عقد مفسوخ ابتداء، الله عز وجل لم يصف الرهن إلا بهذا الوصف، وقال مقبوضة، قال فرهان مقبوضة، إذن قوله مقبوضة هذا وصف لها لا بد من قبضها، لأنك إذا أخرتها فيكون كأنه بيع الكالئ بالكالئ، بيع الدين بالدين، على أن الرهن إذا استدلوا بهذا على أن الرهن لا يلزم والرهن أيضا توثق أخ والرهن أيضا توثق أخ والرهن أيضا توثق أخ والرهن أيضا توثق أخ والرهن أيضا توثق أخ. ولذلك الرهن يطلب فيه أن يكون يساوي ثمن الدين أو زائد عليه، بحيث إذا تماطل من عليه الحق في تسديد ما عليه من الديون يستطيع صاحب الحق أن يتقاضى دينه من هذا الرهن، وإذا يعني فضل من شيء يرده إلى صاحبه. فرهان مقبوضة. إذن قال على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهور، واستدل بها آخر على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذهب إليه طائفة. واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر، لأن الله عز وجل كأنه يعني ذكره في السفر فقط، بل انتقل انتقالة واضحة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فرهان مقبوضة، إذن استدل به بعض، ولكن الجمهور كذلك على أن الرهن يكون حتى في الحضر. قاله مجاهد وغيره. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله. إذن هذا يفيد على أن ليس الرهن خاصا بالسفر، وهذا هو الدليل الذي يعني يرد به على من خص الرهن بالسفر، وهذا هو الذي عند العلماء يسمى أن مفهوم المخالفة إذا جرى مثل الغالب فإنه يعني لا يعتد به ولا يعتبر. يقول مثلا أحد: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يفهم يقول: إذن إذا لم نكن على سفر فلا نستعمل الرهن، لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم على سفر. إذن في هذه الحالة فقط. لا، نقول له هذا هو الغالب، الغالب أنه في حال السفر لا نجد الكاتب، الكاتب يكون مستقر في مكان الإقامات، وأما في السفر فلا يكون. إذن هنا ذكر السفر هنا جرى مجرى الغالب، وما جرى مجرى الغالب لا مفهوم له، كقوله تبارك وتعالى: نعم، وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم ذكر اللاتي في حجوركم لا مفهوم له، إنه جرى مجرى الغالب. نعم. إذن كذلك يبطل هذا المفهوم الذي فهمه من فهمه ما ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على بعضكم بعضا أمن بعضكم بعضا أمن بعضكم بعضا أمن بعضكم بعضا فين بعضكم بعضا فين بعضكم بعضا فين بعضكم بعضا فين بعضكم بعضا فليودي الذي يؤتمن أمانته. قال: روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: هذه نسخت ما قبلها. قال: فإن من بعضكم بعضا فليود الذي يؤتمن أمانته. روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي: إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا. إذن بعضهم يعتبر أن الآية السابقة منسوخة، منسوخة بهذه، بمعنى أن الكتابة والإشهاد أنهما منسوخان، يعني ارتفع الوجوب وصار الأمر إلى الإباحة أو الاستحباب، لأن الله عز وجل قال فإن أمن، معناه إذا كان بينكم الائتمان إذن فلا بأس ألا تكتبوا ولا بأس ألا تشهدوا، لأن وقع بينكم الثقة وتبادل الثقة، فعند ذاك لا بأس ألا تكتبوا. فإن أمن بعضكم بعضا فليود الذي أوتمن أمانته ولو من غير إشهاد ولا كتابة. نعم، ولكن من غير أن يقال أنه نسخ، هذه صارفة لتلك عن الوجوب، قرينة تصرف عن الوجوب. وقوله وليتق الله ربه يعني المؤتمن، المؤتمن، وهذه الائتمان في حقه صار كذلك في عصرنا هذا كأنه نوع خدع، يعني أن الشخص عندما يتركك يعني ركنت إليه وأتمنته، عند ذلك هو الحال التي ربما يخدعك فيها، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، قال ولا تكتم الشهادة. وقوله ولا تكتم الشهادة أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهرها. قال ابن عباس وغيره شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك، وكتمانها كذلك، ولهذا قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي الشخص الذي تحمل الشهادة يجب عليه سيما عند الاحتياج إليها وربما يخشى ضياع الحقوق فيكتمها. قال السدي يعني فاجر قلبه، آثم قلبه، فاجر قلبه. وهذا كقوله تعالى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، فهو من تفسير القرآن بالقرآن. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهكذا قال هنا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، وأنه المطلع على ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت، وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم، كما قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وقال يعلم السر وأخفى، والآيات في ذلك كثيرة جدا، وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم وهو المحاسبة، وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم وهو المحاسبة على ذلك. ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ملك السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد بمعنى كان كأنه أمر شديد، واستثقلوه وخافوا أن لا يستطيعوا أن يقوموا بهذا الأمر. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، الإنسان الذي يجثو على الركب يأتي لأمر مستوفز كأنه جاء به سريعا ويريد كذلك لعله جوابه على التو، وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بالآية هي قوله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله. إذن المحاسبة لا مفر منها، وتكون على ما أبديتم وما أخفيتم. إذن فهموا مراد الله عز وجل بهذه الآية طبعا. ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه، نعم، لعله يسأل الله عز وجل التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بمعنى تريدون أن تقولوا مثل قولهم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الوسع معنى الطاقة، الوسع الطاقة، تقول هذا الأمر يسعني بمعنى أطيقه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخره. نعم. ورواه مسلم منفردا به عن أبي هريرة، وهذه المناسبة مناسبة صحيحة على كل حال، أوردها الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. ورواه مسلم منفردا به عن أبي هريرة فذكر مثله ولفظه. فلما فعلوا ذلك، ماذا فعلوا؟ أنهم كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، إذن وأن لا يقولوا مثل ما قال بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الذي فعلوه، وهو الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل التخفيف من الله عز وجل. فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الوسع قلنا هو الطاقة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا. قال: نعم ربنا لا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. إذن فاستجاب الله تبارك وتعالى لهم. نعم، وكان هذا هو الذي ختمت بهذه الصورة، صورة البقرة. إذن هذا مما انفرد به مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، لم يدخل قلوبهم من شيء. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عفوا قال وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلى قوله فانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا رواه مسلم وزاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال قد فعلت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا قال قد فعلت. ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا رواية أخرى عن ابن عباس من المسند وروايتين عنه من الطبري. فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس. فروى البخاري عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه ابن عمر وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نسختها الآية التي بعدها. وهكذا روي عن علي وابن مسعود والشعبي وأكرمة سعيد بن جبير وقتادة أنها منسوخة بالتي بعدها. وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. إذن هذا معفو عنه ما يجري في النفس من الحديث ومن الهم ومن كذا فإنه معفو عنه إلا إذا تكلم به الشخص أو عمل به. وأما ما دام يجري حديثا في النفس فإنه معفو عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا. وروى ابن جرير عن الحسن البصري أنه قال هي محكمة لم تنسخ. واختار ابن جرير ذلك واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة. إذن يحاسبون نعم ولا يعني المحاسبة المعاقبة. وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر وقد يحاسب ويعاقب بالحديث الذي رواه عن صفوان بن محرز قال بينا نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف هذا فيقول ربي أعرف مرتين أي ربي أعرف ربي أعرف حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال فإني قد سترتها عليك بلغ معنى يقول تعرف هذا تعرف هذا تعرف هذا ويقوله أعرف فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. إذن هذه طريقتان كل المسلم طريقة محاسبته والكافر طريقة محاسبته. طريقة محاسبة الكفار فضحهم على رؤوس الأشهاد نعم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية قالت سألت عائشة عن هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فقالت ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال هذه متابعة الله العبد وما يصيبه من الحمى والنكبة والبضاعة يضعها في يد كمه فيفتقدها فيفزع لها ثم يجدها في ضبنته حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر. وكذا رواه الترمذي وابن جرير، وقال الترمذي غريب. قلت وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف يغرب في رواياته وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد مية بنت عبد الله عن عائشة وليس لها عنها في الكتب سواه، أي سوى هذا الحديث. إذن ونتوقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.